قال يستنبه عنها لا يقتدي بجودها وسجودها بل نفيها لا اشتراك لها وسجودها في الدين وان كان نادما لكن ليس شرطيا ويسلب الوجود عن الماضي لا يقتدي غيرها وثابتة في نفسها فإن تميز بها غير المغية وكذلك السجود والمسلوب عنه هو نفس المغية وليس المغية عن غيرها. قدم الجواب عن الإشكال الذي يجري على فرض حمل الوجود على المغية. هذا هو الإشكال الذي يرد على طرف سلب الوجود عن الماهية. تقريب هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن الحكم في القضية سواء كان إيجابيا أو سلبيا يتوقف على تصور الموضوع والمحمول والمسلم، وبعبارة أخرى الحكم إن كان سلبيا يقتضي امتياز الموضوع تميز الموضوع، إذ لولا تميز الموضوع لا يمكن الحكم على ذلك الموضوع بالإيجاب أو السلب، فلا بد من تميز الموضوع. وتميز الموضوع ملازم لوجود الموضوع، لا ميزة الأعذار، والميت إنما هو في الثبوت للوجود. فالتميز يستلزم الثبوت كما تقدمت المسائل السابقة أن كل المتميز صادق، فالتميز يقتضي الثبوت. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة إذا نفينا الوجود عن الماهية، سلب الوجود عن الماهية، وقلنا الماهية معدومة أو الماهية ليست بموجودة، هذا مستلزم للإشكال وهو التناقض. إذ مقتضى الحكم السلب يقتضي ثبوت الماهية، وجود الماهية، ومقتضى السلب والنفي الوجود عن الماهية يقتضي عدم الماهية، فيلزم اجتماع النقيضين، يلزم ثبوت الماهية وسلب الماهية في زمان واحد، وهذا مستحيل، أي اجتماع النقيضين يكون مستحيل. هذا ملخص تقريب الإشكال على تقدير سلب الوجود عن الماهية، إلا أن المصنف أجاب عن هذا الإشكال، وملخص جواب المصنف عن هذا الإشكال أن السلب والنفي يتعلق بالماهية من حيث هي الماهية، من حيث هي يتعلق به السلب ويحكم بنفسها في الخارج، فلا يلزم الإشكال، لا يلزم إشكال التناقض. إشكال التناقض إنما يلزم إذا فرض الماهية بشرط شيء، بشرط الثبوت، شرط الوجود. على هذا الفرق يرد من الإشكال، إشكال التناقض. عند سلب الوجود أنهى، وأما إذا فرزت الماهية لا بشرط، فرزت من حيث هي لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. السلب الوجود عن الماهية على هذا الفرق لا يستلزم من التناقض، لا يلزم منه التناقض، فهذا الإشكال غير وارد. هذا هو ملخص الكلام في جواب هذا الإشكال. أقول ذهب جماعة، أقول سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها والثابتة في نفسها، لا يستلزم هذا، إن التميز صفة غير الماهية لا صفة للماهية، وكذلك الثبوت. والمطلوب عنه الوجود هو نفس الماهية، هذا الجواب، ليس الماهية مع غيرها، أي الماهية مع الوجود مثلا، بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية مثلا، يقتضي نفي الماهية لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النفي في الخارج، بل نفي الوجود نفي الماهية، سلب الوجود سلب لا يقال المطلوب عن الوجود موجود في الذهن، نعم المطلوب عنه الوجود الذي سلب عنه الوجود موجود في الذهن. لماذا موجود في الذهن؟ لما ذكرنا من الفارق ان الحكم بالايجاب والسلب لا بد من تصور الموضوع والمحمول والنسبة في الذهن. فنظرا إلى هذه القاعدة والمسلوب عن أي الموضوع موجود في الذهن، ولكن من يحكم بسلب بشرط الوجود، بل الحكم بالشرط بالسلب يتعلق بنفس الموضوع من حيث هو لا بشرط الوجود، كي يلزم الإشكال. ولهذا يقول لا يقال المسلوب عن الموجود موجود في الذهن، المسلوب عن الوجود موجود في الذهن، السلب يحفظ الثبوت. لا يقال هذا لأننا نقول إنا لا نريد بذلك أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن، فإن كونه موجودا في الذهن صفة مغايرة للمسلوب عنه، والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، موصوف مجرد عن هذه الصفة، موصوف من دون صفة الوجود، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أي الوجود أو بغيرها، وإن كان بحيث يلزمها هذه الصفة. نعم لازم المسلوب عن لازم تصوره أنه موجود بهذا الوجود، متصف بهذه الصفة، صفة الوجود، لكن صفة الوجود ليس شرط أو ليس جزءا لمسلوب عن كي يلزم التناقض. قال والحمل والجزء من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيل، وليست الموصوفية ثبوتية وإلا تسلسل، هذه النسخة خطأ يعني، وإلا تسلسل. بعدما فرغ المصنف من بيان ما يعتبر في الحمل، يعتبر في الحمل وهو الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، يبين أن كل من الوضع والحمل من الأمور العقلية أو من المعقولات الثانية وليست من المعقولات الأولى. وذكرنا في الفرق بين المعقول الأول والمعقول الثاني، المعقول الأول هو الأول في التصور، المعقول الثاني هو الثاني في التصور. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، المعقول الأول له تحقق في الآخر، الثاني ليس له حق الثاني. إلى هذين الفرقين فالحمد لله من المحصولات الثانية ليس من المحصولات الأولية. إذ أولا أن الحمل تصور الحمل وتصور الذوق إنما هو في المرحلة الثانية. لماذا؟ إذ أولا الإنسان يتصور شيئا ثم يتصور كونه موضوعا. فالذوق ذوق الشيء أي موضوعية الشيء هذا الوجه يتصور في المرحلة الثانية. وكذلك بجانب المحمول يتصور أولا شيئا ثم يتصور كونه محمولا كونه حملا. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني إنك الموجود في الخارج هو الشيء الذي جعل موضوعا أو شيء الذي جعل محمولا. أما كونه موضوعا وكونه محمولا ليس موجودا في الخارج. إذا الموجود في الخارج هو ذات الشيء كقولنا الإنسان كاتب والإنسان هو الكاتب. وأما كون الإنسان موضوعا ليس موجود في الخارج وكون الكاتب محمولا ليس موجود في الخارج. ولهذا الحمل والوزن من المعقولات الثانية وليس من المعقولات الأولى. أقول الحمل والوزن من الأمور المعقولة ومن المعقولات الثانوية وليس في الخارج حمل ولا وزن، بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة كقولنا الإنسان كاتب. أما صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي، وكون الإنسان موضوعا وكون الكاتب محمولا أيضا من الأمور العقلية. ولهذا حكمنا بأن الحمل والوزن من المعقولات الثانية ويقالان بالتشكيك. نعم صدق الحمل والوزن على الأشياء إنما هو بالتشكيك. معنى التشكيك التفاوض. تشكيك صدق الشيء تارة يكون بالتفاوض على الأشياء وأخرى بالتشكيك بالتفاوض. هنا أيضا صدق الحمل والوزن على الأمور إنما يكون بالتشكيك. كيف يكون بالتشكيك؟ مثلا من باب الفرق في قولنا الإنسان كاتب أو الإنسان زاهد. في الحقيقة الكتابة صفة للإنسان، زاهد صفة للإنسان في الحقيقة حسب علم الفلسفة حسب علم الكلام، ولكن حسب علم النحو لا، الكتابة خبر للإنسان كاتب. الإنسان كاتب ليس فرق بين الخبر والصفة، ولكن في الحقيقة الكاتب صفة للإنسان كقولنا الإنسان كاتب. معناه أن الإنسان متصف بهذه الصفة له صفة الكتابة. نظرا إلى هذا فالإنسان موصول والكاتب صفة. ثم صفة الموضوع على الموضوع أولى من صفته على الصفة. صفة موضوع وزع الموضوع على الموضوع أولى من صفته على الصفة. أولى أن يقع الموضوع موصوفا أي يقع الظهر موصوفا والحدث صفة والوصف صفة. ولكن لو قلنا هكذا الكاتب إنسان وقع الوصف موضوعا والظهر صفة محمولا، فالإنسان كاتب أولى من قولنا الكاتب إنسان في جانب الوقت. صدق الوقت على الذات أولى من صدق الوقت على الذات. وفي جانب الحذر الأمر بالعكس، مثلا
ست الحمل على الكاتب أولى من ست الحمل على الإنسان. هذا أولى الإنسان كاتب، هذا أولى من قولنا الكاتب إنسان، يعني الإنسان محمود. هذا معنى كون الست الحمل والوزن على الموضوع والمحمود بالتقارب. ولهذا يقول المصنف هكذا، يقول وأما ست الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي، ولذا حكمنا بأن الحمل والوزن من المعقولات الثانية، ويقالان أي يحملان الوزن والحمل على الشيء بالتشكيل كما ذكرنا، فإن استحقاق بعض المعامل للحمل أولى كالكتاب مثلا، استحقاقه في الحمل أولى من البعض الآخر، وكذا الوزن استحقاق بعض المعامل للوزن أولى كالإنسان، استحقاقه بأن يجعل موضوعا أولى من الكاتب. وإذا قلنا الجسم أسود فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد، والموصوفية أمر اعتباري، الموجود هو الجسم والسواد كقولنا الجسم أسود، أما موصوفية الجسم بالسواد غير من الموجودات الخارجية، من الأمور العقلية، من الأمور الاعتبارية. بعد اكتساب الجسم الأبيض أو الأسود تعتبر الموصوفية، تعتبر الموصوفية الجسم بالذوات أو البياض. فالموصوفية ليست من الأمور الخارجية. الدليل على ذلك، لماذا لا تكون الموصوفية من الأمور الخارجية؟ إذ لو كانت الموصوفية من الأمور الخارجية لنزل التسلسل. كيف نزل التسلسل؟ إذ الموصوفية لو كانت من الأمور الخارجية ثابتة في الخارج تتصف بموصوفية أخرى، وتلك الموصوفية أيضا موجود في الخارج تتصف بموصوفية أخرى إلى بالغة. يلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فالثبوت الموصوفية في الخارج أيضا يكون باطلا. ولهذا يقول المصنف، يقول لا خارجين حقيقيين، لأن الموصوفية لو كانت وجودية بدل التسلسل وبيان الملازمة. كيف يلزم التسلسل؟ أنها لو كانت خارجية ثابتة في الخارج لكان عرضا قائما بالمحل، فاتصاف محلها بها أي بتلك الموصوفية يتصف بموصوفية أخرى، وموصوفية أخرى كذلك إلى ما لا نهاية، وينقل إشارة، هذا إشارة إلى التسلسل، وينقل الكلام إليها أي إلى موصوفية أخرى، وهي الموصوفية الأولى تحتاج إلى المحل، وتلك المحل أيضا تتصف بموصوفية ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. هذا معنى أي التسلسل. المسألة التاسعة والثلاثون في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. الوجود ينقسم إلى إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض، والفرق بينهما ما هو معنى الوجود بالذات وما هو معنى الوجود بالعرض. الوجود بالعرض بمعنى الوجود بالتبع. الوجود بالذات أن يكون شيء موجودا في حد نفسه، سواء كان جوهرا لا يحتاج إلى الموجود أن يكون أو يكون عرضا يحتاج إلى الموجود، فكل من الجوهر والعرض موجود بالذات. الموجود بالعرض معناه أن الشيء لا يكون موجودا في حد نفسه، وإنما يكون موجود بالتبع شيء آخر، فيكون وجوده بالعرض. والمثال الواضح للموجود بالعرض قولنا اللاماني موجود، اللاماني موجود، لاماني ليس اللاماني محدود، لاماني نادرا، اللاماني هو الوجود، اللاماني هو العدم، اللاماني موجود. هل هذا المعدوم موجود في الخارج مستقلا؟ لا، اللاماني موجود في ذمة الحجر، الحجر لا نام، هذا لا نام موجود بالتبع وجود الحجر، هذا معنى كون الوجود وجودا بالعرب او وجودا بالتبع. ولهذا يقول المثلث الشارع الوجود بالعرب كوجود الملكات، عدم الملكة، وجود عدم الملكة بعدم الملكة شائلة للوجود كما قدمت في أول الكتاب، ولكن وجود عدم الملكة كعدم البشر هل هو مستقل؟ لا، ليس مستقل، بتبع الملكة، بتبع البشر. وجود عدم البشر إنما هو بتبع البشر، هذا هو معنى الوجود بالعرب. الموجود ينقسم إلى هذين الاثنين، تارة يكون موجودا بالذات وأخرى يكون موجودا بالعرب. أقول الموجود إما يكون ذو خصوم مستقل في الأعيان أو لا يكون، والأول هو الموجود بالذات كما ذكرنا، سواء كان جورا أو عرزا، فإن العرز إن كان لا يوجد إلا بمحل كالثواب لا يوجد إلا بالجهة، لكنه موجود حقيقة، الثواب موجود حقيقة، فإن وجود العرف ليس هو بعينه وجود المحل، إذ قد يوجد المحل بدون العرف، فليس وجود العرف هو عين وجوده، ثم وجود ذلك العرف فيه كالجسم إذا حل في الثواب بعد أن لم يكن. والثاني أي القسم الثاني هو الوجود بالعرف كأعدام الملكات كما ذكرنا، والأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية، هذه الأمور الذهنية التي لا تحقق لها في أعيان، يقال أنها موجودة في الأعيان بالعرب وبالتبع. قال أما الموجود في الكتابة والعبارة فمجازية. الوجود على أقسام، الوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الجسدي. أشار إلى وجود اللفظي بقوله الوجود في العبارة، إلى الوجود الكتبي كقوله الوجود في الكتاب. يمكن أن يكون بالشيء هذه الأقسام من الوجود، الوجود الخارجي، الوجود الذهني، اللفظي والكتبي. توضيح المثال، مثلا شيء يكون موجودا في الخارج، شيء يكون موجودا في الخارج، فحينما كان موجودا في الخارج يتصدره الإنسان فيوجد في الذهن، بعد تطوره يوجد ذلك الشيء في الذهن. فهذا الكتاب الكشف المراد موجود في الخارج يتصوره الإنسان فيوجد في الذهن. ثم بعدما وجد في الذهن وسئل عن الإنسان ما هذا الكتاب، ما عنوان هذا الكتاب، يقال كشف المراد. هذا وجوده لك، كشف المراد هذا هو وجوده لك. وبعد هذا يكتب حتى لا ينسي، يكتب أن هذا الكتاب عنوان كشف المراد، هذا هو وجود الكتاب. إيه؟ هذا هو الوجود الكتبي. وترتيب ذلك أن الوجود الذهني يدل على الوجود الخارجي، وجود اللفظي يدل على الوجود الذهني. إننا يؤلف الإنسان كتاب أولا يتصور المعنى واللفظ والجملة، ثم يتلفظ ثم يكتب، وهكذا ثم يكتب. فالوجود اللفظي يدل على الوجود الذهني، والوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي. ترتيب هذا غاية الأمر، أن الوجود بالمعنى الحقيقي هو الوجود الخارجي وبعضه الذهني، وأما اللفظ ليس وجود للشيء، والكتابة أيضا ليس وجود بالشيء، إنما يطلق الوجود الشيء بالمجال بإقبال كونه دالا على ذلك الشيء. أقول للشيء وجود في الأيام أي في الخارج، ووجود في الأذان أي في الغيب. وقد سرق البحث فيهما في أول الكتاب، ووجود في العبارة أي النفس، ووجود في الكتابة أي الكتاب. والذهن يدل على ما في العين، والعبارة تدل على الأمر الذهني، والكتابة تدل على العبارة كما ذكرنا من الخارج. لكن الوجودين الأولين حقيقيان، الوجودين الأولين أي الخارج والذهن حقيقيان، والباقيين أي الكتب واللفظ مجازيان. إذ لا يحكم العقل بأن شيء موجود في اللفظ أو الكتابة، لكن لما دل عليه حكم على سبيل المجاز أنه موجود فيه.